بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا المجلس المبارك بإذن الله لتعلم العلم وتدارسه، بل لتعلم علم من أعظم العلوم، إنه علم العقيدة الذي هو أساس الدين، العقيدة التي هي مضمون الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا وجب الاهتمام بها والعناية بمعرفتها، وكذلك وجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ما يخل بعقيدته، حتى يكون الإنسان على عقيدة صحيحة صافية نقية. فالدين إذا قام على أساس صحيح صار دينا قيما مقبولا عند الله، وإذا قام على عقيدة فاسدة أو غير صحيحة صار دينا غير صحيح. ومن ثم كان العلماء رحمهم الله يهتمون بأمر العقيدة ولا يفترون في بيانها في الدروس وفي المناسبات، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلقون العقيدة والأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يعتريهم في ذلك شك ولا توقف، فما قاله الله وما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام اعتقدوه ودانوا به، فكانت عقيدتهم الكتاب والسنة. ثم درج على ذلك تلاميذهم من التابعين وأتباع التابعين الذين تبعوهم بإحسان، حتى ظهرت البدع وتفرقت الأمة، ونشأ في الإسلام من لا يرجع إلى كتاب الله ولا إلى السنة في العقيدة أو في الأحكام، بل يرجع إلى قواعد ومناهج أصلها أهل الضلال من عند أنفسهم، بعيدا عن كتاب الله وبعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا هب العلماء قديما وحديثا للكتابة في العقيدة وتدوينها وتعليم الناس لها وتدريسها وبيان فضلها ومكانتها وإحاطة علم المسلم بأنه لا عز للمسلمين ولا علو لشأنهم ولا رفعة لهم في الدنيا إلا بالاستمساك بهذا الدين الذي أساسه علم الاعتقاد الصحيح. فالعقيدة الإسلامية الصحيحة كما قيل هي دون غيرها التي تحقق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، لوضوح معالمها وصحة دلائلها وسلامة براهينها وحججها، ولأنها موافقة للفطرة السليمة وللعقول الصحيحة وللقلوب السوية. فما أشد حاجتنا، بل ما أشد حاجة الأمة الإسلامية كلها إلى معرفة العقيدة الصافية المنتقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنيئا لمن وفقه الله جل وعلا لحضور مثل هذه المجالس والأنس بها، هنيئا لمن شرح الله صدره للعلم النافع والعمل الصالح، هنيئا لمن وفقه الله جل وعلا لأن يكون من أولئك الذين يبتغون فهم الإسلام على حقيقته الصافية النقية التي جاء بها القرآن وجاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واعتمادنا في هذا الدرس على هذه الرسالة النافعة التي هي نبذة في العقيدة والموسومة بشرح أصول الإيمان للشيخ الإمام العلامة رحمه الله محمد بن صالح العثيمين، نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء على ما قدم وجاهد في توضيح الحق وبيانه. وهذه الرسالة أخواتي في الله من الرسائل النافعة العظيمة النفع التي ظهر نفعها في حياة الشيخ قبل وفاته، وانتفع بها أناس كثيرون، وترجمت إلى لغات متعددة لعظيم نفعها وسهولة عبارتها وجزالة لفظها ووضوح معانيها. فجزى الله الشيخ خير الجزاء ورحمه الله على ما قدم رحمة واسعة. وطريقتنا في هذه الرسالة أن ننظر فيها فنستفيد ونجمل المقال الذي كتبه الشيخ رحمه الله فننتقي منه ما تيسر لحال المقام، ونسير على هذا السنن حتى ننتهي بإذن الله تعالى، فلن تكون قراءة مستطردة في هذه الرسالة، وإنما نسير على الخطى التي كتبها الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك فإني أقول، نبه الشيخ رحمه الله تعالى بين يدي رسالته التي شرح فيها أصول الإيمان بتنبيهات متعددة. وقبل هذا أقول، لا أجدني بحاجة إلى أن أتكلم عن نبذة موجزة للشيخ رحمه الله تعالى، فهو أشهر من نار على علم. ثم أقول، بين يدي درسنا هذا جملة من التنبيهات نبه على بعضها الشيخ رحمه الله وزدت بعضا آخر. أما التنبيه الأول فهو أن الدين الإسلامي العظيم هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الدين الذي ختم الله به الأديان وأكمله لعباده. دل على ذلك قول الله سبحانه، إن الدين عند الله الإسلام، فما بعث الله نبيا ولا أرسل رسولا إلا بهذا الدين العظيم الذي هو الإسلام، رضيه الله جل وعلا لعباده، وجعله سبحانه وتعالى النعمة العظيمة الجليلة التي من أجلها وجعله الله سبحانه وتعالى النعمة التي ارتضاها سبحانه وتعالى، فقال جل ذكره في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل ذكره في كتابه الكريم في بيان أنه لا يقبل دينا غير هذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدلت هذه الآيات أخواتي في الله، دلت على أن نعمة الإسلام نعمة لا يقبل الله من أحد غيرها، ودلت على أن هذا الدين من قام به فهو المسلم، ومن تركه فهو المبعد المبغض الكافر الذي لا يقبل الله عز وجل منه عملا. وهنا ينبغي أن يعلم المسلم أن من أدان بالإسلام عقيدة وشريعة فهو المسلم، وأن غير هؤلاء ليس من المسلمين، لأن من الناس من إذا قيل له اليهود من الكفار والنصارى من الكفار فإنه يعجب أشد العجب. وسبب هذا العجب أمران اثنان: الأمر الأول جهله بالدين، وهذا هو الأساس، والأمر الثاني ما يشاهده الناس عبر وسائل الإعلام المختلفة والقنوات المتنوعة من خلط في أمور الدين وفي أمور العقائد، فإنهم يسمعون ويقرؤون عن التسامح بين الأديان وعن أشياء كثيرة يظن معها السامع الجاهل بأن هؤلاء ليسوا بكفار، لأنهم اشتركوا مع المسلمين في أنهم أصحاب ديانات سماوية، ولكن الفصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فدل هذا الحديث على فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته عامة، بعث إلى الناس جميعا ومنهم اليهود والنصارى وسائر الملل والأديان، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام من استجاب منهم لدعوته فهو من أمة الإجابة، ومن نكف عن دعوته ولم يستجب لها فهو من أمة الدعوة، فكلهم ملزمون باتباع النبي الأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا الحديث فيه قوله: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، فدل على أنهم من هذه الأمة التي يجب عليها اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفائدة الثانية: دل هذا الحديث على أن من لم يؤمن فإنه من أهل النار ولو كان يهوديا ولو كان نصرانيا، ويستفاد من ذلك أن اليهود كفار وأن النصارى كفار، وذلك بنص القرآن، وإنما احتجنا إلى بيانه لما حصل الجهل في ذلك بين كثير من الناس. ثم اعلمي رحمك الله أن علم التوحيد والعقيدة هو أشرف العلوم وأجلها قدرا وأوجبها مطلبا، لأنه مختص بالعلم بالله وبأسمائه وبصفاته وبحقوقه على عباده، ولهذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه، فما بعث الله نبيا إلا ودعا إلى التوحيد ودعا إلى إفراد الله بالعبادة. وإذا كان كذلك لزم على كل مسلم ومسلمة أن يجتهد اجتهادا عظيما في فهم مسائل الدين، لا سيما التوحيد والعقيدة الصحيحة ومسائل الإيمان ومسائل الإسلام التي أوضحها الله جل وعلا في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم اعلمي أيضا رحمك الله أن مسائل الاعتقاد قد بينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم بيان، فإن الله جل وعلا يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فإذا كان القرآن تبيانا لكل شيء فإن من أعظم ما بينه القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر العقيدة الصحيحة الصافية النقية التي أوضحها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا علمت ذلك فلا يقعن شك في نفس أحد منا بأن هذا الاعتقاد صعب المنال، وبأنه كيف نعلمه ونتبينه؟ هو في كتاب الله، وهو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سار عليه الصحابة والسلف الصالح. كان السلف رضوان الله عليهم تأتيهم الآية من كتاب الله أو يأتيهم الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيأخذونه ويفهمونه ويأخذون بما دل عليه بدون شك وبدون تردد، كما قال الله في كتابه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا هو شأن المؤمنين، وهذا هو سبيلهم: الإيمان والتسليم والإذعان والقبول. وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان، وتزكو نفسه ويطمئن فؤاده، ويجد نفسه بعيدا أشد البعد عن ضلالات أهل الأهواء وعن بدع أهل الضلال. فهذا الأمر سهل ميسور على من يسره الله عز وجل عليه. وإذا أراد المسلم أو المسلمة أن يتفهم في هذا الدين العظيم وأن يتعلم أحكام العقيدة الصافية، فإن عليه أن يحرص على مجالس العلم النافعة، وأن يعلم أن الله عز وجل إذا وفقه لحضور مجالس العلم وهيأ له من يعلمه ومن يصبر عليه ويرفق به، فإنها نعمة ساقها الله عز وجل إليه، تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى أن يشكر العبد عليها ربه سبحانه. وأنت تضحين بشيء من وقتك في طلب العلم، تذكري قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. تذكري قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وتذكري أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وتذكري قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن وفق للعلم فقد أراد الله به خيرا وسلك به سبيل المهتدين. وقد دل هذا الحديث بمنطوقه على أن من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في الدين، ودل بمفهومه على أن من لم يرد الله به خيرا لم يحصل له الفقه في الدين، بل يبتلى بسوء الفهم في الدين. ثم اعلمي رحمك الله أن حضورك لمثل هذه المجالس النافعة بإذن الله تعدل الجهاد في سبيله سبحانه، كما قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لقد أمر الله سبحانه طائفة من المؤمنين أن ينفروا للجهاد، وأمر طائفة أخرى أن يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا العلم ويستمعوا الوحي، حتى إذا جاء أولئك المجاهدون إلى إخوانهم علموهم ما نزل من الوحي وما فرض من السنن والواجبات وينذروهم لعلهم يحذرون. فليستشعر كل واحد منا أنه في فضل من الله ونعمة، وأن الله إذ حرم أقواما كثيرين من ذلك اختصه بأن يسلك سبيل طلب العلم والتعلم. إنها والله للسعادة والسرور الذي ساقه الله عز وجل إليك وإليك يا طالبة العلم، بما هيأ الله لك من محبة العلم وتعلمه والصبر عليه، ولا يعرف ذلك إلا الموفقون. لئن كان بعض الناس قد أعطي دنيا ومن الله عليه بمال أو جمال أو ذكاء أو حسن فهم، فلقد من الله عز وجل على من شاء من عباده بأن يسلك به طريق الإيمان وطريق الاستقامة. كم من الناس من هو أكثر منك مالا وأكثر منك دنيا، ولكنه لم يوفق لحضور مجالس العلم، فاقدري لهذه النعمة قدرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فاقدري لهذه النعمة قدرها واشكر الله عز وجل عليها. وتنبيه أخير أنبه به نفسي وأخواتي قبل البدء في هذا الكتاب النافع، وهو أن على كل مسلم أن يتحرى في هذا الزمن الذي كثر فيه الخلط في جانب التعليم للعلوم الشرعية، أن يتحرى طلب العلم عند من يثق بدينه وأمانته واعتقاده الصحيح ومنهجه السليم الذي تظهر عليه آثار السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعتمد على كل أحد بدون أن يتحرى لنفسه. فكم منا اليوم من إذا أراد أمرا من أمور الدنيا، لو أراد الذهاب إلى طبيب أو غير ذلك، فإنه لا يذهب إلا عند من أثني عليه عنده، ومن شهد الناس العدول عنده بأنه ثقة وبأنه حاذق في طبه أو حاذق في صنعته. ولكن للأسف بجانب الدين والاستفتاء وطلب العلم يقصر الناس كثيرا، فيأخذون ممن هب ودب، ويأخذون من كل أحد بدون تحر. وهذا الأمر لم يكن عليه أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم، بل إنه جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من سادات التابعين أنه قال: كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته. وقال أبو العالية الرياحي رحمه الله وهو من كبار التابعين أيضا: إن كنت لأسمع بالرجل يذكر بالعلم فآتيه، فلا أسأله عن شيء حتى أنظر إلى صلاته، فإن كان يحسن وإلا قلت: إذ كنت بهذا جاهلا فأنت بغيره أجهل وأجهل، فأذهب فلا أسأله عن شيء. ورحل الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى بعض المحدثين في عدن رحلة طويلة، ربما ابتدأت من بغداد وإلى عدن، إلى رجل يقال له إبراهيم بن الحكم بن أبان. فلما جاءه الإمام أحمد وكان سمع بأنه من أهل الحديث، لما جاءه وعرف حاله تبين له أنه ممن لا يؤخذ عنه العلم. فقيل للإمام أحمد في ذلك فقال: إنها دراهم أنفقناها في سبيل الله، دراهم أنفقناها في سبيل الله، ثم لم يأخذ عنه شيئا. هذا الميزان مفقود عند الكثير منا في هذه الأيام، والله المستعان. ومما يعين المسلم والمسلمة على تفهم الدين وتعلمه أن يكون عنده منهجية واضحة بينة في تعلم العلوم الشرعية التي يقبل عليها. فإذا أراد الإنسان أن يدرس في العقيدة أو في النحو أو في الوصول أو في المصطلح، لا بد أن يخطط لهذا الأمر. أصحاب الدنيا يخططون، يخطط التاجر لتجارته وصاحب المال لماله، فأجدر بطالب العلم أن يخطط لطلبه للعلم، فينظر العلم الذي نفسه مقبلة عليه فيخطط له، ويسأل أهل العلم ومن يثق فيهم في الطريقة التي يسلكها والأمر الذي يسلكه حتى يتيسر عليه هذا الجانب. لأنه إن لم يفعل هذا ربما استمر دهرا طويلا لا يجد فائدة قوية يركن إليها. وأما إن خطط وسلك السبيل الحسن الذي بينه العلماء في تجاربهم وفي أحوالهم، فإن هذا يفيده جملة من الفوائد، منها أنه يختصر على نفسه الطريق، ومنها أيضا أنه يستفيد الفائدة الكثيرة الكبيرة في وقت قصير بدون أن يضيع وقته. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكن لما يحب ويرضى. مؤلفنا رحمه الله تعالى بدأ كتابه ببيان هذه الأصول الستة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأنها من أصول الإيمان. فسينتظم درسنا إن شاء الله في هذا اليوم في بيان خمسة مسائل متعلقة بهذا الكتاب النافع، نقتصر عليها إن شاء الله على جهة الاختصار والإيجاز. أما المسألة الأولى فهي بيان حقيقة الإيمان. هذا الكتاب هو في شرح أصول الإيمان، فأولى المسائل التي نتحدث عنها هي بيان حقيقة الإيمان. يقول العلماء: الإيمان يتضمن الإقرار والتصديق، فإن الإنسان إذا قال أنا مؤمن بشيء معين فإنه يعني بذلك أنه قد صدق تصديقا جازما مع إقراره بهذا الشيء. لهذا يقول علماء: الإيمان هو الإقرار مع التصديق، ليس مجرد التصديق. ومن تنبيهات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الكثيرة في هذا الباب أنه ينبه دائما أن أهل اللغة يقولون الإيمان هو التصديق. قال رحمه الله في غير ما موطن من كتبه: ليس الإيمان هو مجرد التصديق، بل إن الإيمان هو التصديق المقترن بالإقرار. فأنت إذا قلت أو أنت إذا قلت أنا مؤمنة بالله، فيتضمن هذا الكلام أنك مصدقة تصديقا جازما مع الإقرار بوجود الله سبحانه وبكل ما أمر الله به ظاهرا وباطنا. فهذا هو الفهم الصحيح لكلمة الإيمان، أنه التصديق الجازم مع الإقرار. والعلماء يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. فهو قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان أو بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته. هذه خمسة أشياء يفسر العلماء بها الإيمان. نعيدها فنقول: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتفسير الإيمان بذلك أمر أجمع عليه السلف وتعددت عباراتهم في ذلك. فمن هذا ما نقله الإمام الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة، إذ قال رحمه الله: الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم قال: اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الكلام من الإمام يدل على أن علماء المسلمين والسلف الصالح قد أجمعوا على دلالة الإيمان على هذه الخمسة الأمور. إذن الإيمان اعتقاد بالقلب، اعتقاد جازم، وقول باللسان، وعمل بالجوارح يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته. اعتقاد بالقلب وهو عناية المسلم بالظاهر بالباطن، فكل ما أمر الله به من الأعمال الباطنة لا بد على المسلم أن يعتقدها بقلبه اعتقادا جازما. ومن عمل القلب الخوف والرجاء والخشية والرهبة ونحو ذلك. ونطق باللسان، فلا بد على المسلم أن ينطق بلا إله إلا الله وبالإقرار بالشهادتين بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ينطق بلسانه كل ما أمره الله عز وجل به في كتابه أو أمره به رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يصدق ذلك بعمل جوارحه من أداء الصلاة وإخراج الزكاة والصيام والحج والصدقة وغير ذلك من الأمور الظاهرة التي أمر الله عز وجل بها. وهذا الأمر يدل على أن الإسلام عقيدة وشريعة يتضمن الأعمال الظاهرة والباطنة. فالإسلام يتضمن الأعمال الظاهرة والباطنة. إذا عرفنا ذلك عرفنا خطأ كثير من الناس اليوم، من إذا قيل له اتق الله، لا بد من الصلاة، لا بد أن تفعل كذا وكذا، يقول الإيمان في القلب، ليش أنتم يعني تحرجون علي ولماذا أنتم تشددون؟ وإذا قيل له لا تصافح المرأة الأجنبية، ولا يجوز اختلاط الرجال بالنساء، ولا يجوز كذا وكذا مما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يقول بعض الناس الإيمان في القلب وليس في هذه الأعمال التي أنتم تأمرون بها. وهكذا إذا قيل لبعض الناس الإسلام يأمر بكذا وكذا وكذا من الأعمال الظاهرة، يقول لا، الإسلام يهتم بالقلب وبصلاحه، وربما استدل ببعض ما اشتبه عليه فهمه من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه خطأ، فالإسلام يهتم بالظاهر ويهتم بالباطن، ولهذا كان الإسلام والإيمان عقيدة وشريعة، أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. إذا أقر المسلم بهذا الجانب وفهمه، فإنه سيتورث عنده في قلبه وحاله وعمله احترام ما جاء عن الدين، ولو كان في نظره صغيرة وليس في الدين شيء حقير. فكل ما جاء عن الله أو جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يأخذه بدون شك ولا تردد، بل حتى بدون حرج، لا يجد حرجا في إشهاره وبيانه. والضعف الذي أصابنا اليوم، ضعف المسلمين، هو الذي أدى ببعض الناس أن يتحرج من إظهار شعائر الدين، حتى إن من الناس من يتحرج من إظهار الصلاة بين أوساط قوم كافرين قد أضلهم الله. فهذا الأمر من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس اليوم، حرجا منهم بدينهم وجهلا منهم بما دل عليه شريعة الإسلام. المسألة الثانية في بيان أصول هذا الإيمان. قال العلماء: دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على هذه الأصول الستة، التي هي الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فإذا قيل لك وإذا قيل لك ما هي أركان الإيمان، فالجواب هو هذه الأركان الستة التي أمرنا الله بالإيمان بها وعلمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المسألة الثالثة فهي أدلة هذه الأركان الستة، فقد جاءت هذه الأصول في كتاب الله، وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمع الله سبحانه أركانا خمسة، أي ما عدا الإيمان بالقدر، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجعل الله سبحانه الضلال البعيد والبين الواضح هو حليف من كفر بهذه الأركان. وكذلك في قول الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذه الآيات جمع الله فيها خمسة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وجاء ذكر الإيمان بالقدر، أو جاء الإخبار بما دل عليه قدر الله سبحانه في قوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه الآية هي دليل الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا قيل لك ما هو دليل الإيمان بالله، الإيمان بهذه الأركان من كتاب الله، فجوابك هو ذكر هذه الآيات التي دلت على هذه الستة الأركان والستة الأصول من أصول الإيمان. وأما في السنة فقد جمع لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأركان في جوابه الذي أجاب به لجبريل عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإيمان. ففي صحيح مسلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام من حديث عمر أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال له أخبرني عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك ورد هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولفظه عند الإمام مسلم أن جبريل قال يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر وتؤمن بالقدر كله. إذن هذا الحديث جمع لنا الأصول الستة، هذا هو أدلة هذه الأصول من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الرابعة وهي من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء. إذا عرفت أن أركان الإيمان ستة فاعلمي أن أولها الإيمان بالله، وأن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، وهي الإيمان بوجوده سبحانه، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فمعنى قولك أنا مؤمنة بالله معناه أنك تؤمنين بهذه الأربعة الأمور، تؤمنين بوجوده، تؤمنين بربوبيته، تؤمنين بألوهيته، تؤمنين بأسمائه وصفاته. هذا هو معنى قول الإنسان أنا آمنت بالله أو أنا من المؤمنين بالله. لا بد أن يكون هذا القول الذي يقوله يتضمن في إثباته هذه الأربعة الأمور، وهذه الأربعة الأمور دل عليها كتاب الله ودل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد شرحها الشيخ وبينها شرحا واضحا بينا. فهذه أربع مسائل، وأظن أن الوقت قد أدركنا، فنقتصر عليها بإذن الله ليكون بدء حديثنا في الدرس القادم توضيح هذه الأربعة الأمور التي دل عليها الإيمان بالله ودل عليها قولنا نحن مؤمنون بالله. نبتدئ إن شاء الله الحديث في الدرس القادم عن بيان هذه الأربعة الأمور، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.